أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نداء من الله عز وجل لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، يدعوهم الله عز وجل ويبين لهم أنه يجب عليهم أكثر من غيرهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه في كتبهم بأوصافه ويعلمون أنه هو النبي المبعوث آخر الزمان وأنه خاتم الأنبياء كما بشر به الأنبياء السابقون. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي بين أيدي المسلمين، وهو مصدق للكتب السابقة، لأن كتب الله عز وجل لا يخالف بعضها بعضا، والأنبياء كل نبي يؤمن بالنبي الذي قبله. ويقول ما جاء في هذا القرآن هو مصدق لما بين أيديكم، وما بين أيديكم فيه الدلالة الواضحة الصريحة على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث الذي بشرت به هذه الكتب في أيديكم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، يعني صدقوا بما جاء في هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، لأن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة كلها، يعني احتوى على كل ما في الشرائع السابقة وزاد عليها. مصدقا لما معكم، ثم جاء بهذا الوعيد من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني آمنوا من قبل أن ينزل بكم عقاب الله عز وجل. وهذا الوعيد الشديد الله عز وجل قادر عليه، من قبل أن نطمس وجوها، قال ابن عباس الطمس العمى يعني أعماء الأبصار، فنردها على أدبارها يعني تنقلب على عقبيها. وقال بعضهم بل نجعل عيونهم في أقفائهم فيمشون القهقراء، قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وأصحاب السبت من اليهود، وأصحاب السبت ستأتي قصتهم مفصلة في سورة الأعراف، وقد سبقت لها الإشارة أيضا في سورة البقرة في الآية 163. أصحاب السبت حرم الله عز وجل عليهم العمل يوم السبت، ثم ابتلاهم، والابتلاء هو الاختبار. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، أي كذلك نختبرهم. هؤلاء الذين منعوا من الاصطياد يوم السبت وهو محرم عليهم، الله ابتلاهم يوم السبت تأتي هذه الحيتان شرعا، يعني ظاهرة على وجه الماء وبكثرة كاثرة، ثم اليوم الثاني تختفي الأسبوع كله فلا يجدون منها شيئا. فماذا يصنعون وهم يشتهون السمك؟ هذه القرية قالوا أنها أيلة موجودة في فلسطين في حاضرة البحر، يعني على سيف البحر، فعمدوا إلى حيلة وهو أنهم يحفرون حفرا خارج البحر ويجرون الماء إلى نفس تلك الحفر، فلما يأتي السمك يتجه بالماء هذا إلى أن ينزل في نفس الحفر هذه، ثم إذا أراد أن يخرج لا يستطيع لقلة الماء، لا يستطيع أن يصعد ويرجع للبحر فيبقى في هذه الحفر، ويتركونها حتى يوم الأحد ثم يأتون يأخذونها. هذه حيل يعملونها والله عز وجل يعلم بذلك. هذه الحيلة لا تنفع ولا تحلل الحرام، وهي إنذار وتشريع للأمة أيضا، بحيث أنهم لا يعملوا مثل هذه الحيل، لأن يحتلون على من؟ الله عز وجل الذي يعلم ما تكنه الصدور ويعلم بنيات الناس. هذا العمل الذي عملوه ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف أن هناك أمة كانوا يعظون هؤلاء ويرشدونهم وينذرونهم بأن يتركوا مثل هذا العمل، ولكنهم امتنعوا استمروا في عملهم، فلما استمروا في عملهم الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير وقال طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. قالوا نحن الآن ننذرهم لعلهم يرجعوا عن هذا العمل الذي يعملونه وهو محرم عليهم. فلما عتوا عما نهوا عنه الله عز وجل مسخهم قردة. ذكروا في القصة في تفسيرها في تفسير هذه الآيات أنهم حينما صمموا على عملهم هذا، المسلمون الذين لم يريدوا أن يعملوا ذلك العمل بل ينهونهم عنه عملوا فاصل حاجز بينهم، فأصبح لهؤلاء باب ولهؤلاء باب. الله عز وجل مسخهم، فلما أصبحوا ما وجدوا أحد يخرج من هذه الجهة لهم فيها، فتسلقوا نفس الجدار فإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير. وأن بعضهم حينما يشاهد اللي يعرفه من تلك القردة والخنازير تأتي وتلف حول هؤلاء وتشمهم، فالشاهد أنهم خالفوا أمر الله عز وجل، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت لأنهم عملوا في السبت وهم منهيون عن العمل فيه، وعملوا بهذه الحيلة التي عملوها بحيث يريد أن يحللوا بها الحرام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة، شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، يعني الشحوم ممنوعة عليهم محرمة عليهم، ماذا يعملون؟ يجملونها، يعني يطبخونها في النار ثم يأتي منها الدهن ده ثم يبيعونه ويأكلون ثمنها، يعني ما يأكلون الشحم يأكلون الثمن. والحيل هذه ما تنفع. هكذا عملوا في هذا الجانب، عملوا هذه الحيلة وعملوا هذه الحفر لهذه الحيتان، فلما جاءت في يوم السبت ثم انصرفت الحيتان الأخرى التي في داخل البحر وهذه لم تستطع الخروج، فمكثوا إلى يوم الأحد ثم جاءوا أخذوها وأكلوها، والله عز وجل عاقبهم على ذنبهم هذا. والمسخ أشد العقوبة، المسخ كونهم يمسخون قردة وخنازير هذا من أشد العقوبة، فالله عز وجل يقول أو نلعنهم. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، أي أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. ثم قال الله عز وجل في الآية التالية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية تبين على أن الشرك بالله عز وجل الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة، أما المعاصي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. أي أن المسلم إذا مات وهو مرتكب المعاصي التي هي دون الشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله، إن أراد الله عز وجل أن يغفر له ولا يعاقبه على ذنبه فله ذلك، وإن أراد أن يعاقبه بغير ذنبه عاقبه بذلك. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره. والآية التي في سورة الزمر: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، تلك الآية المقصود بها الذنوب التي هي دون الشرك، لأن الآية الأخرى هذه الآية وغيرها آية في هذه السورة أيضا ستأتي منصوص فيها على أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في ليلة مقمرة، وخرج أبو ذر فكان يمشي خلفه في الظل، فالتفت وقال: من؟ قال: أبو ذر. فأخذه معه وذكر له أشياء، وحينما دخلوا في الحرة أمره أن يجلس في مكانه وألا يتحرك منه حتى يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى غاب عنه ما كان يشاهده، فإذا هو يسمع صوتا ويسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يرد، ولكن لا يسمع الصوت الآخر، يعني الملك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل، أبو ذر لا يسمع صوته وإنما يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: خشيت أن عدوا قابل الرسول عليه الصلاة والسلام وسيبطش به، فأردت أن أذهب، ثم تذكرت كلامه لأنه قاله: لا تبرح مكانك هذا حتى أعود. فقدم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتهاده فبقي في مكانه، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثة. أبو ذر رضي الله عنه كان يروي هذا الحديث لأنه كرره مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الرابع قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. ودنا نفهم هذا الحديث ونتفقه فيه، لأن الغرض من دراسة التفسير من دراسة الحديث هو التفقه في الدين. فالله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في حديث معاوية: من يريد له به خير يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من أهم الأمور في حياة المسلم. هذا الحديث فيه حديث آخر رواه أبو ذر رضي الله عنه، وفيه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يصلى؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. هذا حديث في رواية. وفي رواية لأبي ذر أيضا في حديث آخر أنه من سرق أو زنى دخل النار. الخوارج وجدوا هذه الأحاديث التي فيها الوعيد، وفاتتهم الأحاديث الأخرى التي فيها الوعد من الله عز وجل، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بين الأمرين، لأنه لا يمكن أن يجمع بين الأمرين إلا إذا جلسوا عند العلماء الذين يبينون لهم ذلك. فبدل ما يجلسوا عند الصحابة رضوان الله عليهم ويتفقهوا عليهم، حكموا على الصحابة بالكفر، لأنهم قرأوا في كتاب الله عز وجل آيات تبين على أن من عمل عملا من المعاصي ولم يفرق ولا يظن على أن الفسق يطلق على الكفر، قالوا هذه الآيات تدل على أن من دخل النار لا يخرج منها، ومن ارتكب هذه المعصية دخل النار، فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هم ما فقهوا هذه الآية نفسها، نفس الآية البيان فيها أن المقصود بالفسق في أول الآية ليس المقصود بها المعاصي، وإذا المقصود بها الكفر. ما هو الدليل على هذا من الآية؟ نقول للطلاب ما هو الدليل؟ التكذيب، لأن الذي يرتكب المعصية ما يكذب بالبعث، والله يقول فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، فالذين يكذبون بالبعث كفار، وهؤلاء العصاة ما يكذبون بالبعث، إنما يرتكبون المعاصي مثل غيرهم من العصاة، ولكن لا ينكرون البعث. وأما البعث فمن أنكره فهو كافر. والقضية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التوحيد إنكارهم للبعث. إذا قرأت في كتاب الله تجد أنهم ينكرون البعث مقرونا بالإيمان بالله، يعني يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون البعث. ولهذا لما جاء الرجل بذاك العظم يفتته في يده ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ لأنهم يستبعدون بعقولهم كيف يكون هذا الجسم تفتت في الأرض وهذه العظام وأصبحت بهذه الصورة، كيف تعود مرة أخرى حتى تحاسب وتعاقب أو تنعم؟ هذا من الأمور المستبعدة. الله عز وجل قال في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني ضرب مثل لله عز وجل يقول: من يحيي هذه العظام؟ السبب أنه نسي أن يتفكر كيف وجد هو أولا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني كيف خلقه الله عز وجل، كان معدوما، ثم خلقه الله عز وجل من هذه النطفة، بل من جزء صغير من هذه النطفة، من الحيوانات المعروفة الحيوانات المنوية، من جزء صغير. فالإنسان لو فكر كيف وجد لما أنكر كيف يعاد. الله عز وجل بين على أن البنان هذا يعاد بنفسه يوم القيامة. البنان هذا ما هو البنان؟ ما هي الأصابع؟ هذه الخطوط. ملايين الناس الآن ما يمكن تشتبه بصمة مع بصمة، يعني ما كل العالم الآن، كل العالم لا يمكن أن تكون هذه البصمة متفقة مع هذه البصمة، لا بد أن يوجد خلاف بينها. والله عز وجل قادر على أن يعيد هذا البنان كما تقرؤون في سورة القيامة: بل قادرين على أن نسوي بنانه. فالله قادر أن يعيده، بل هذه الأشياء، هذه الجزئيات الصغيرة، الله عز وجل يعيدها كما كانت. إذن الذين ينكرون البعث هم الكفار، العصاة لا ينكرون، الخوارج لعدم فقههم في دين الله عز وجل أخذوا هذه الآيات التي نزلت في الكفار كما قال عبد الله بن عمر وأنزلوها على المؤمنين. عبد الله بن عمر يقول: كان يرى الخوارج من شرار الخلق، ويقول: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، كما في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين. إذن الشرك الله عز وجل لا يغفره، لأن في حديث ابن مسعود حينما قال لرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. ثم كذلك بعد ذلك ذكر عقوق الوالدين. الشرك هذا الله عز وجل هو القوي، هو القادر، هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي رزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، فكيف تعبد معه غيره من المخلوقات، من الجماد ومن الحجر ومن الأشجار؟ كيف تصلح التسوية بين هذا وهذا؟ قالوا في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له ند وهو خلقك، هذا الند الذي جعلته له ما خلقك ولا رزقك ولا يستطيع أن يعمل شيئا. إذن الله عز وجل حرم على المشرك دخول الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المعاصي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله عز وجل. وعرفنا ما معنى تحت مشيئة الله، تحت مشيئته، إن شاء عفا عن صاحبها ولم يعاقبه عليها، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولهذا في حديث يزيد الفقير وفي صحيح مسلم في باب الشفاعة يقول شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفه بمعنى حبه وعلق في ذهنه، فحججنا أنا وعصابة معي من العراق، أردنا الحج ثم الخروج على المسلمين. يعني ينبغي أن نفهم هذا وأن نفهم الموجود عندنا في العصر الآن وماذا يصنع الناس. يقول أردنا أن نحج وأن نخرج على المسلمين، إيش ذنب المسلمين حتى يخرج عليهم؟ يرون أنهم عصاة، والعصاة كفار عندهم، ولكن أراد الله لهم خيرا لأنهم دخلوا في هذا الباب عن جهل ولم يجدوا من يعلمهم، كما قلنا لأنهم ابتعدوا عن الصحابة الخوارج، فجاءوا قالوا لو مررنا المدينة، فدخلوا المدينة، فجاءوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس عند سارية من سواري المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر في حديثه الناس الذين يخرجون من النار بعد أن يدخلوها، وعند الخوارج من دخل النار لا يخرج منها لأنه كافر، وكذلك عند المعتزلة من دخل لا يخرج لأنهم يمنعون أحاديث الشفاعة يردونها، والخوارج يعني عندهم جرأة، يعني عندهم جرأة وعندهم شجاعة لأنهم يعتقدون هذا الفكر الذي دخل في رؤوسهم أنه هو الحق. فقام هو يزيد الفقير، هو ما هو فقير، هو كان عنده مرض في ظهره في فقرات الظهر يصيبه حتى ما قدر يتحرك، فلقب بهذا يزيد الفقير، فوقف وقال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقولون؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وذكر الآيات الواردة في الكفار التي يخلد أصحابها في النار، فقال له، يعني هو قام بهذا الأسلوب، يعني وقف أمام الصحابي ما سأله بدين وب يعني أدب مع الصحابي رضي الله عنه، وإنما صاح عليه يقول ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كذا والله يقول كذا. رد عليه وقال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تعرف المقام المحمود؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث. المقام المحمود هو الذي يحمد الله عز وجل، يحمد الناس جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني الناس كلهم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأنهم كلما يأتون إلى نبي من الأنبياء يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم عيسى، كلما طلبوا من نبي أن يشفع لهم يعتذر ويقول هذا المقام ليس لي، حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها. قال فأنشأ يحدث فذكر في حديثه على أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون مثل عيدان السماسم يعني محروقة من النار، ثم تلقى في نهر في أفواه الجنة، ثم ينبتون فيخرجون أحياء كما كانوا. يقول لما قال هذا القول وذكر هذا الحديث وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء ويخرجون من النار، يقول رجعنا فقلنا: هل ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم العصابة الذين جاءوا معه. قال: فرجعنا كلنا عن ذلك الفكر إلا واحد، ركب رأسه وذهب للحج وخرج عن الحجاج. فالمهم في حياة المسلم ولا سيما طالب العلم التفقه في هذه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يكفرون الآن المسلمين ويعملون ما يعملون من هذا النوع، يعني مشوا على هذا الفكر. الناس الآن بحمد الله يصلون ويزكون ويحجون، والمعاصي موجودة. المعاصي وجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس كان ذاك الرجل يشرب الخمر في صحيح البخاري، ثم يرجع ثم يأتون به للرسول فيقيم عليه الحد، ثم يعود بعد فترة يشرب الخمر ويؤتى به فيقيم عليه الحد، وبعد ذلك لما قال له ذاك الرجل أخزاه الله ما أثر ما يؤتى به في الخمر أو قبحه الله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. إذن المعاصي تقام فيها الحدود، أي معصية فيها حد تقام، يقام الحد. فالسرقة لا يكفر صاحبها، وشارب الخمر لا يكفر، والزاني لا يكفر، وإنما هو عاصي. أهل السنة والجماعة ما يقولون للناس: اذهبوا واسرقوا وازنوا واعملوا ما تشاءون ومفاتيح الجنة في أيديكم استحوذوا وادخلوا، ما يقولون هذا أبدا، لكن يبينون لهم الحق. لا يقولون أن هؤلاء كفروا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، أي أن العاصي إن تاب تاب الله عليه، وهذا لا خلاف فيه بين الناس، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكذلك المشرك إذا تاب خلص دخل الإسلام انتهى، والذين بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا أليس كذلك، ثم أسلموا خلص ذهب الكفر. الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء في العصاة الذين ماتوا بدون توبة، أما من تاب فالله عز وجل يتوب عليه، لكن الخلاف بينهم في من ارتكب معصية دون الشرك ولم يتوب منها، مات على المعصية، هل يخلد في النار أو لا يخلد؟ هذه الآية تبين أن ما دون الشرك تحت المشيئة، أي الله عز وجل إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، وليس على الله وجوب كما تقول المعتزلة، يعني الخوارج يحكمون على مرتكب المعصية بالكفر في الدنيا والآخرة، بمعنى أن من شرب خمرا أو زنى أو سرق هذا كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، هذه قاعدتهم، لأنه كافر حسب اعتقادهم، كافر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا هذا حكمه وفي الآخرة مخلد في النار حسب زعمه. الفرقة الأخرى وهم المعتزلة الذين يخالفون أهل السنة، عندهم أن من ارتكب معصية فيها وعيد، يعني الله عز وجل توعد عليها بوعيد، يوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار، ما يقولون يعفو عنه من أول وهلا إن شاء، ما يجعله تحت المشيئة، بل يوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار. إذا دخل النار لا يخرج منها، لماذا؟ لأنهم أنكروا حديث الشفاعة جميعا. إذن المعتزلة يوافقون الخوارج في الحكم في الآخرة، أما في الدنيا فيعطوه اسم يكون في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وقف في الطريق، فيسموه منزلة بين المنزلتين. طيب إذا مات ماذا نعامله؟ نعامله معاملة المسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه وميراثه يوزع بين ورثته في النار، ما هو في الآخرة ما حكمه؟ حكمه مخلد في النار، لأنهم عندهم أصول خمسة منها الأصل الثالث وجوب إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل أن من توعده على ذنب بعقاب ومات وهو مرتكب لذلك الذنب أن يدخله النار، إذا أدخله النار فلا شفاعة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الرسول يقول هكذا وهم يقولون لا، يقول ما في شفاعة. لما يقال لهم أن القرآن ذكر الشفاعة، فليس المقصود بالشفاعة إخراج العصاة من النار، وإنما المقصود بالشفاعة الموجودة في القرآن، يقول إحنا ما ننكر القرآن لأن الحديث يقول هذه أحاد ولا تثبت عندهم ينكرونها وهي متواترة عند أهل السنة والجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يقول للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من النار، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل في لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان. هم يقولون لا، الذي يدخل النار لا يخرج منها. طيب قال لهم هذه الأحاديث الموجودة في الصحيح في البخاري ومسلم هذه ينكرونها، طيب القرآن فيه ذكر الشفاعة، الشفاعة الموجودة في القرآن يقولون هي لرفع الدرجات، ناس في الجنة ويشفع فيهم فيرفعون، بدل ما يكون في درجة نازلة يرفع في درجة أخرى. أما الشفاعة لأهل الكبائر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي هذه لا يقبلونها ولا يؤمنون بها. إذن عندنا الشرك الله عز وجل لا يغفره، وجاء في الحديث القدسي الذي هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عن عباده لو جاءني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. هذه أحاديث ثابتة في الصحيحين، وهذه آيات في كتاب الله عز وجل صريحة في أن العصاة لا يكفرون وإنما هم على خطر، بحيث أن النار لا يسطع عليها أحد، النار هذه الموجودة في الدنيا كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا، من منا يقدر يمد إصبعه إلى هذه النار؟ إذن على المسلم أن يبتعد عن جميع المعاصي، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذه من علامة الساعة، لأن حينما طلع الشمس من مغربها يؤمن الناس كلهم، والمفروض أن يؤمنوا بما أخبرت به الرسل، ولكنهم ما صدقوا، والرسل أخبرتهم بأنه سيأتي يوم من الأيام هذا الكون بهذه الحالة التي هو عليها، ومنها الشمس كل يوم تطلع من المشرق، سيأتي يوم تطلع من المغرب، إذا طلعت من المغرب سد باب التوبة. فحينما يشاهدونها، يعني من أدركته وطلعت الشمس من المغرب وهو على قيد الحياة وقال آمنت، إيمانه لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يصدق ما جاءت به الرسل وما أخبرت به عن الله عز وجل بأن هناك قيامة وهناك بعث وأنه سيحاسب، لكن حينما يشاهد هذا قال والله ما قالوا صحيح، إذن أنا أؤمن. أخبر الله عز وجل أن هذا اليوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحالة الثانية في عدم قبول التوبة عند الغرغرة، يعني إذا كان الإنسان في هذه الدنيا صحيحا معافى يطمع في الحياة ويمشي في معاصيه ويرتكب هذه الأخطاء ويسوف حتى يحضره الموت، إذا حضر الموت وأصبح في الغرغرة، يعني خلص النفس هنا وصلت وقال إني تبت الآن، والله عز وجل أخبر في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. من مات وهو كافر خلاص مات على كفره والنار مصيره، ومن وصل إلى هذا الحد ثم قال تبت، الله عز وجل أخبر على أن توبته لا تقبل، لأنه لو تاب وهو معافى وهو يطمع في الدنيا في الحياة
لقبلت، لكنه الآن عرف أنه ما يمكن أن يقوم من سرير هذا إلا للمقبرة. ورجت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إذن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في معصية، والمعاصي من طبيعة البشر، وخير الخطائين التوابون، من وقع في معصية فعليه أن يتوب ولا يأس من رحمة الله عز وجل، بل يتوب، وإذا وقع فيها مرة أخرى أيضا عليه أن يتوب مرة أخرى، وهكذا. لأنه في الحديث جاء على أن الإنسان إذا وقع في معصية ثم تاب ثم رجع في معصية يأتي إبليس ويقول له خلاص، مثلا لا قدر الله واحد يشرب خمر، شرب خمر وتاب، بعد فترة جلس السوء، الزملاء قدموا له هذا الشراب فشرب وندم وتاب، ثم مرة ثالثة عمل ذلك، يأتي له إبليس ويقول لهم هذا لعب ما ينفعك، هذا ليش تتوب وتعمل كذا، خلاص استمر. في الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتوب هذا العبد يقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، ثم يألع على نفسه على أنه ما دام يعصي ثم يتوب أن الله عز وجل يغفر له دائما، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في معصية عليه أن يتوب منها، إذا وقع فيها مرة أخرى كذلك عليه أن يتوب، ولا يسترسل مع الشيطان الذي يقول له بلاش من هذه التوبة، بل استمر في عملك هذا السيء، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح. أظن واضحة قضية الشرك بأنه لا يغفر كما قال الله عز وجل. السائل يسأل يقول ما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله، لكن كيف العبادة؟ فيسألنا مرة ثانية يقول كيف العبادة لغير الله؟ هل معنى يصلي لغير الله؟ الصلاة نوع من الشرك، لكن الشرك بالله عز وجل أن تدعو معه غيره، كما قال ابن مسعود في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الند أن تدعو هذا الولي صاحب القبر النبي أو أي مخلوق من دون الله عز وجل، تدعوه مع الله، تستغيث به، تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك. تدعوه، تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، تذبح له، هذا كله شرك. فالسؤال طيب، على أن يعرف الإنسان ما هو الشرك، فالشرك أن تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تستغيث بغير الله، هذا كلها من الشرك، ولا يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل. فيه أعمال قد تكون بدعة وليست شركا. أنت إذا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق يا رسول الله أشف مريضي أو رد غائبي أو أعمل لي كذا أو أعمل لي كذا، هذا شرك، شرك لا يجوز مطلقا. لكن لو قلت بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس شركا ولكن بدعة، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا مثل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم، لكن هو علمنا ماذا نصنع. ذكرنا يعني قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء وقال قولته المعروف في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء، قال كلنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في مشكلة عند الناس يسمون مثل هذه الأعمال التي هي دعاء غير الله، الاستغاثة بهم، الذبح لهم، النذر لهم، يسموا هذا توسل بالصالحين، هذا ليس توسل، هذا شرك. الآن نشرح هذه العبارة في صحيح البخاري، وهي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وسنته السنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يقول رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله هو كان الخليفة بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. نحن نقول في باب الفقه التفقه في الدين، ما معنى الفقه في هذا الحديث في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. طيب هو يقول هذا القول بين الصحابة، ثم قال للعباس قم فادعوا الله لنا، فقام فدعا فأرحت السماء السحب مثل الجبال فهطلت الأمطار عليهم حينما دعا لهم العباس. عمر بن الخطاب يعرف أن الرسول أفضل من العباس بلا شك، لكن لماذا لم يقول بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطار؟ لو كان غلطان في عمله هذا لقاله الصحابة لماذا تعمل هذا العمل؟ الصحابة كلهم حاضرون، لعمر بن الخطاب في زمنه عدد من الصحابة موجودين، لو كان عمله هذا غلط لقالوا كيف تقول للعباس والرسول أفضل منه، لماذا ما تقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله علينا المطر؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، ولهذا قال كنا نتوسل برسول الله. كنا نتوسل برسول الله يعني نتوسل به في حال حياته حينما تصيبنا الشدة ونريد الفرج من الله عز وجل، نطلب من الرسول أن يدعو الله لنا. حينما دخل ذاك الرجل المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، هذا هو التوسل. فرفع يديه إلى السماء ودعا فنزلت الأمطار في نفس الوقت، ولم يخرجوا من المسجد إلا الأمطار نازلة عليه. هذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، أي أن التوسل لا يجوز إلا بدعاء الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. ما تتوسل بالميت تقول بجاهك يا فلان بجاهك يا فلان عمل لي كذا عمل لي كذا، هذا ما يجوز. إذن التوسل الذي يفسره كثير من الناس حينما يذهب أولئك الناس المساكين يذبحون لغير الله ينذرون لغير الله، يسافر إلى البدوي إلى فلان إلى فلان في أيام المواسم ويذبح لهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك وليس توسل. إذن التوسل إذا أردت بدعاء الصالح، وهذه سنة، إذا توسلت في رجل الصلاح اطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا جائز. لكن نبي قد مات، ولي قد مات، رجل غائب حي ولكنه غائب ما هو عندك، هذا لا يجوز التوسل به ولا يجوز أن تطلب منه، لأنه طلبك منه شيء لا يقدر عليه. في الدنيا لو أن عدو ولا سبع أراد أن يفترسك بالإمكان تستنجد بأي واحد موجود يدفع عنك يساعدك، هذا ما في شيء هذا. لكن تتوسل بواحد قريب أو واحد بعيد حي وهو بعيد لا يسمعك ولا يراك ماذا يصنع لك؟ ما يصلح هذا. إذن يجب علينا أن نفهم معنى التوسل الشرعي. التوسل الشرعي إما أن تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، وإما أن تطلب من رجل فيه الخير يدعو لك وأن تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. وأما مع ذلك فهو توسل ممنوع لا يجوز أن يعمل به. إذن يجب علينا أن نفهم معنى الشرك، وهو أنك إذا ذبحت لغير الله، إذا دعوت غير الله، إذا استغثت بغير الله، إذا نذرت لغير الله، هذا كله شرك، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، وإنما تتوجه إلى الله عز وجل بجميع أعمالك. نعم نقرأ أو نكمل الآية. الآية التالية ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الله عز وجل يعجب عباده من اليهود والنصارى الذين يزكون أنفسهم، كما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والله عز وجل رد عليهم قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يدخل الجنة، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله عز وجل يقول في هذه الآية انظروا لمن يزكي نفسه ويقول هذا القول، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أي يثنون على أنفسهم ويمدحون أنفسهم وأنهم هم أهل الخير وأنهم اللي يعملون كذا وكذا. الله أخبر بل الله يزكي من يشاء، فالتزكية من الله عز وجل لمن يشاء من عباده. هذا الكلام هو سببه اليهود، لكن ليس مقتصرا عليهم، بل هو تشريع. فلا يتني أن يزكي نفسه ويقول أنا على كذا وأنا على كذا، وإنما التزكية من الله عز وجل. لا يمدح نفسه وأني أعمل وأني عملت وأني عملت، هذا لا ينبغي للإنسان. بل أعماله هذه التي عملها إذا كانت من أعمال الخير ينبغي أن لا يعلنها للناس، بل يجعلها بينه وبين ربه. ثم قال: ولا يظلمون فتيلا. الله عز وجل لا يظلم عباده شيئا. الفتيل هو الذي في النواة، نواة التمر، هذا الشيء الدقيق. فالله عز وجل لا يظلمه، يعني لا يظلم أحد حتى بهذا المقدار. قال أخبر أنه إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا، إثما ظاهرا كذبا، بحيث أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، وهم حرفوا ما أنزله الله عز وجل عليهم، وهم الذين قتلوا الأنبياء، وهم الذين ارتكبوا المعاصي التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويزكون أنفسهم. فالله عز وجل يعجب عباده، انظروا لهؤلاء الذين يزكون أنفسهم، والله عز وجل هو الذي يزكي عباده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها، فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوة باطلة لا يمكن صدقها.
المسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعا ويؤمنون بالكتب جميعا، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن لا نؤمن بنبي ونكفر بنبي آخر، لأن الأنبياء كلهم دعوتهم واحدة، الله عز وجل أرسلهم بالتوحيد. إذا قرأت في كتاب الله تجد النزاع والخلاف بين الأنبياء والأمم في توحيد الله عز وجل، حينما يعبدون مع الله غيره ويشركون معه غيره يرسل الله عز وجل الأنبياء، فكل ما في كتب الأنبياء هو توحيد الله عز وجل، ولا فرق بين نبي ونبي في هذا الأصل المتفق عليه جميعا. وإنما الخلاف بينهم في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل ناس في زمن من الأزمنة يوافقهم أشياء لا يوافق الذين غيرهم في تلك الأزمنة الأخرى، إلا كتاب الله عز وجل فقد جاء مشتملا على ما يصلح للبشرية إلى قيام الساعة، لأن القواعد الموجودة فيه والسنة المفسرة لما في كتاب الله عز وجل التي قال الله عز وجل فيها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تتسع لما يحتاجه البشر في هذه الدنيا من حين أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وليس هناك تصادم بين قضية من القضايا وبين الحكم الشرعي، وإنما الذين يأتون بالتصادم هم لا يفهمون ذلك. وإلا الله عز وجل قال في كتابه: ما فرط في الكتاب من شيء، أي شيء قليل أو كثير لم يفرط الله عز وجل فيه، فكل ما في كتاب الله يصلح للبشرية إلى قيام الساعة. والبلدان التي تطبق حكم الله عز وجل وتطبق شرعه هي من أحسن البلاد في جميع النواحي، من النواحي الأمنية، النواحي الاقتصادية، النواحي الاجتماعية، في كل شيء. نظر مثل بهذا البلد، هذا البلد يطبق شرع الله، يقيم حدوده، من ارتكب معصية فيها حد يقيم الحد عليه، وما نقول أنه يعني ما في معاصي، حتى في زمن الخلفاء الراشدين كانت المعاصي، بل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت المعاصي وأقيمت الحدود على من ارتكبها. فالعيب في عدم تطبيق الحدود الشرعية على من ارتكب قضية من القضاء فيها حد من حدود الله. من سرق، وليس معنى من سرق على طول نقطع يده، السرقة لها شروط، لابد أن يكون نصاب الذي يعني يقطع فيه، لابد أن يكون من حرز مثله. لو أن إنسانا هجم في بيت وسرق منه نصابا 12 درهم، هذا تقطع يده. لو أن هذا الرجل في الطريق في السوق مشى بجوار واحد ودخل أدخل يده في جيبه ونشل من جيبه 1000، هذا لا تقطع يده فيه، لأن هذه الفلوس في الجيب هذا ليس حد مثله، ما أخذ شرطة وكسرها وإنما نشلها من جيبه، هذا يؤدب ويعزر، يعني الأدب لا بد منه، التأديب والتعزير، لكن لا تقطع يده. فليس معنى كل من سرق شيء بأي وسيلة من الوسائل تقطع يده، وهذا ما يقوله إلا الذين يريدون أن يشنعون على الحدود الشرعية، يقولون هذا العمل وحشي، كيف نقطع أيدي الناس؟ الحجاج يأتون هنا ونقول لهم انظروا، هل تجدون يد مقطوعة؟ ما في يد مقطوعة أبدا، الناس كلهم سليمين. لماذا؟ لأنه لما تقطع يد واحد وتقطع علنا، هذا الحد فيه تطهير للشخص وفيه إنذار للناس. والله عز وجل قال في تطبيق الحدود: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما نأخذ السارق أو الزاني أو شارب الخمر وندخله في غرفة ونقفل عليه ونطبق عليه الحد في الداخل، لأن ليس المقصود التشفي، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن الناس يأخذون العبرة من تطبيق هذا الحد، بحيث أن كل إنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان يعلم أنه سيقتل. والله عز وجل أخبر أن الحدود فيها حياة، وفي القصاص حياة، قصاص ولكن فيه حياة. من الذي يقص؟ يقص هذا المجرم الذي قتل هذا الشخص اعتدى عليه، لكن يقص أمام الناس يقتل، ما هو في الداخل. ونشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فلما يشاهدون أن الرجل لما قتل فلانا اعتدى عليه قتل، كل واحد يحدث نفسه بأنه سيذهب ويقتل فلان الذي اعتدى عليه واللي عمله كذا وكذا، يحاسب 1000 حساب قبل أن يقدم على تلك المعصية، لأنه يعلم أن هذا مصيره، إذا قتل سيؤخذ وسيقتل. فهذا حكم الله عز وجل. هذه البلاد أقل البلاد جرائم في العالم، الجرائم موجودة ولكن أقل البلاد. لماذا؟ لأنها تطبق حدود الله. في البلدان المتقدمة التي يقولون المتقدمة كما يقولون، يأتون يفجرون البنوك بالديناميت، يفجروها ويأخذون الأموال التي فيها ويقتلون وينهبون ويأخذون علنا. ليش؟ إذا قبض على هذا الشخص كل العقاب الذي سيكون عليه أنه سيسجن، يجلس فترة في السجن ويمكن يستعد، وهو الجماعة اللي يسجن معهم ويخططونه في داخل السجن، ثم يخرج بعد ما ينتهي السجن وسيرجع لتلك الجرائم وأكثر. لكن إذا قطعت يده وخرج من الناس يده مقطوعة، يعني الناس أول يشاهدون أنها قطعت يده، الأمر الثاني أنه يعني أحس بهذه الجريمة وهذه الفعلة القبيحة التي ارتكبها، بحيث أصبح ما عنده إلا يد واحدة، وهذا الحد قد اعترض عليه من زمان من الملحدين. واحد قال في أبيات له يعني عن اليد، يعني لماذا قطعت في ربع ديناري، لماذا قطعت في ربع ديناري؟ قال له القائل: خانت فهانت، يعني كانت تدية بدية، إذا ارتكب إنسان وقطع يد إنسان فيها نصف الدية، لكن لما يروح يسرق ربع دينار يقطعون يده، ويقول خانت فهانت. ثم هؤلاء الذين يقولون على أن في إقامة الحدود هذه أمور بشعة، ونعطل هذه اليد العاملة، أو نقتل واحد إضافة للأول الذي قتل، هم اللي يقولون مثل هذه الأقوال التي يقولونها يعني هذا العمل الذي يبررونه المسكين الذي كان في داخل بيته هو وأسرته زوجته وأطفاله حينما يأتي هذا المجرم وهو مستعد بسلاحه ويتسلق الجدار عليه ويدخل يروع أهله ثم يقتل إذا لم يستطع إلا يخرج إلا أن يقتل يقتل إذا جاء يقاومه صاحب البيت قتله. هذا المسكين في البيت هو وأسرته وأطفاله الذين روعوا ما لهم حق. هذا المجرم لماذا نقطع يده؟ يعني حقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان لا نقطع يد هذا المجرم، لكن المسكين هذا ما له حقوق. اللي روع في داخل بيته نساءه وأطفاله كشف على محارمه وهو مستعد لو قاومه يقتله هذا ما له حق. إذن فين حقوق الإنسان هذه؟ هذه حقوق إنسان ولا حقوق حيوان؟ هذا عمل حيوان، هذا الظلم للناس الذين ترتكب في أحوالهم هذه الجرائم ثم يأتون بالمجرم هذا ويقولون لماذا تقطع يده وهذا العمل وحشي وينبغي أن يترك. لم ينظروا ولم يوازنوا بين الحقوق، حقوق الإنسان انظر لحقوق هؤلاء، هذا المسكين أعطوا حقه وأعطى هذا حقه، والله عز وجل هو الذي شرع هذا التشريع، وتشريع الله عز وجل إلى يوم القيامة هو الصالح للبشرية كلها. ولو أخذ الناس بهذا التشريع وطبقوه لاستفادوا منه في الدنيا وفي الآخرة، من كان مؤمنا سيستفيد في الآخرة ومن لم يكن مؤمنا سيستفيد في الدنيا، لأن الإنسان يأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى أمواله في هذه الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: وفي قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم حث لهم، وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب، من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وكان أمر الله مفعولا كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نحن نقول على أن الأصول واحدة، أصول الأنبياء، ولهذا المسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعا ويؤمنون بالكتب جميعا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.